قراءتنا تفسير القرآن العظيم وهو الرابع في تفسير سورة النساء، ونحن في مغرب ليلة الاثنين 22 من شهر صفر عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده المصنف رحمه الله من الأجوبة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هل الأمة إذا أحصنت وتزوجت هل عليها نصف مع المحصنات أو لا؟ قال: وحديث أبي هريرة عنه أجوبة، فنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الكثير رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أجوبة. أحدها أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظة الحد في قوله فليجلدها الحد مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث، وهو أن هذا من حديث صحابيين، وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان على اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد. وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه: وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بظفير. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظة الحد في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعثكال النخل فيه 100 شمراخ، وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها 100. وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر 100 ورجم الثيب أو اللائط، والله أعلم. وقد روى ابن جرير في تفسيره قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج. وهذا إسناد صحيح عنه، ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلا لا حدا، وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث. وإن أراد أنها لا تضرب حدا ولا ينفي ضربها تأديبا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه في ذلك، والله أعلم. الجواب الثالث أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها 100، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكحديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجمها بالحجارة. والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الحديث، وهذا القول هو المشهور عند أود بن علي الظاهري، وهو في غاية الضعف، لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب وهو 50 جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان؟ وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال. وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: اجلدوها، ولم يقل 100، فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم، لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد 100 بعد الإحصان في الإماء بعد نزول بيان حكم جلد الأمة، وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت؟ لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الآخر فبينه لهم، كما في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال: والسلام ما قد علمتم. وفيها لفظ لما أنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال. الجواب الرابع عن مفهوم الآية جواب أبي ثور، فإن مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوه، وذلك أنه يقول فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات أي المزوجات، وهو الرجم، وهو لا ينص، فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت، وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 50. فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم، بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله لم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا، وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والألف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج غيره. وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد للرجم، والله أعلم. وقد روى أحمد نصا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية كانت قد زنت برجل من الخمس،
أن صفية
كانت قد زنت برجل
من الخمس، يعني صفية هي أمة من ضمن ما صفية لرسول الله
صلى الله عليه وسلم،
والخمس من المغانم. نعم.
فولدت غلاما فادعاه الزاني، فاختصم إلى عثمان بن عفان، فرفعهما إلى علي بن أبي طالب، فقال علي أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وجلدهما 50-50. وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى، أي إن الإماء على النصف من الحرائر في الحد، وإن كنا محصنات وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال ذلك صاحب الإفصاح، وذكر هذا عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه، وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار، وهو بعيد من لفظ الآية، لأن إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواها، فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها؟ وقال بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها، لأن لا يقيم الحد عليها إلا الإمام، ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها، والحالة هذه وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله. فأما قبل الإحصان فله ذلك، والحد في كلا الموضعين نصف الحد الحرة، وهذا أيضا بعيد، لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه. ولولا هذه لم ندري ما حكم الإماء في التنصيف، ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد 100 أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال أيها الناس أقيموا الحد على رقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن. وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها، لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. فتلخص فيها في الأمة أنها إذا زنت أقوال، أحدها تجلد 50 قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى فيه 3 أقوال، أحدها أنها تنفى عنهم، والثاني لا تنفى عنه مطلقا، والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة، وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، وإنما هو رأي الإمام، إن شاء فعل وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال، وأما النساء فلا، لأن ذلك مضاد لصيانتهن. وما ورد شيء من النفي في الرجال والنساء. نعم، حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن.
وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء، يعني النفي الوارد هو نفي عام، والعموم الوارد من الحال هو في الرجال دون النساء، هذا مقصوده. نعم
حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه، رواه البخاري، وذلك مخصوص بالمعنى، وهو أن المقصود من النفي الصوم، وذلك مفقود في نفي النساء، والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان وتضرب تأديبا غير محدود بعدد محصور. وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان، وإن أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل، وإلا فهو كالقول الثاني. والقول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 كما هو المشهور عند داود، وهو أضعف الأقوال، أنها تجلد قبل الإحصان 50، قبل الإحصان 50 وترجم بعده، وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
الراجح هو قول الجمهور أن الأمة والعبد يجلدان قبل الإحصان وبعد الإحصان 50، لأن ما عدا الجلد لا يمكن تنصيفه، والآية عامة، قال الله جل وعلا: فعليهن نصف ما عدا المحصنات من العذاب. ومعلوم أن هذا خرج مخرج العموم، فلا يفرق بين محصنة وغير محصنة، ومحصن وغير محصن من الإماء والعبيد. نعم، وهذه القضية غير موجودة اليوم، لذلك بحثنا فيه بالتطويل ليس تحته طائل، ولولا ذلك لأطلنا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله، فله حينئذ أن يتزوج بالأمة، وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده رقاء لسيدها، إلا أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها رقاء، في قول قديم للشافعي. ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم إن والله غفور رحيم. ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنة لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد ولما فيهن من الزنا في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا، سواء كان واجدا الطول حرة أم لا، سواء خاف العنة أم لا. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء. وهذه الآية عامة، وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور. قال الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها. ويتوب عليكم، أي من الإثم والمحارم. الله عليم حكيم، أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، أي في شرائعه وأوامره ونواهي وما يقدره لكم. ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال مجاهد وغيره: وخلق الإنسان ضعيفا، فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف هزيمة عزمه وهمته. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه: وخلق الإنسان ضعيفا، أي في أمر النساء. وقال وكيع: يذهب عقله عندهن، وقال موسى الكريم عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين مر عليه راجعا من سدرة من عند سدرة المنتهى، فقال له: ماذا فرض عليكم؟ فقال: أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا. فرجع فوضع عشرا، ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسة. الحديث: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي لعلها كذا شيخ
يعني مكتوب عندنا هكذا وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي، يعني وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. ما في فرق يعني كونه غالب ولا في حكم واحد، المهم أن ظهور الحكم في القالب الشرعي لا يغير حكم الربا، يبقى هو ربا. نعم.
قال رحمه الله: حتى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن كلمة ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل ثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما. قال: هو الذي قال الله عز وجل فيه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عبد الله في الآية قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ فأنزل الله عز وجل بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج الآية، وكذا قال قتادة. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ تجارة بالرفع والنصب وبالنصب، وهو استثناء منقطع كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
طبعا يعني قراءة النصب واضح: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون يعني المعاملة تجارة، فعلى النصب صفة، فعلى النصب خبر تكون، وأما على الرفع فعلى الرفع اسم تكون، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم.
وكقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة، فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد. وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطاة مطلقا. ومنهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا وهو احتياط نظر من محققي المذهب والله أعلم.
الصحيح أن بيع المعاطاة بيع كان يتعامل فيه الصحابة حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الشارع، وهو إلى اليوم يتعاطاه الناس. نعم.
وقال مجاهد رحمه الله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا. ورواه ابن جرير ثم قال: وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن القاسم عن سليمان الجعفي عن أبيه عن ميمون مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم يغش مسلما. هذا حديث المرسل. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد الشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع، ولو إلى سنة في القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك رحمه الله. وصححوا بيع المعاطاة مطلقا، وهو قول في مذهب الشافعي. ومنهم من قال يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا، وهو اختيار طائفة من متأخري الأصحاب، والله أعلم، كما هو متفق عليه. وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن الله كان بكم رحيما، أي فيما يأمركم به ونهاكم عنه، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن ذهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت يا رسول الله، إن احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه ابو داود من طريق يحيى ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به. ورواه أيضا محمد بن أبي سلمة عن ابن وهب عن ابن لهيئة وعمرو بن الحارث كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عنه، فذكر نحوه، وهذا والله أعلم أشبه بالصواب. وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حمد البلخي قال حدثنا محمد بن صالح بن سالم البلخي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يوسف بن خادع قال حدثنا زياد بن سعد عن كلمة ابن عباس أن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فدعاه فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، خفت أن يقتلني البرد، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم الآية. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد ابن مردوية عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم تردى به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه وهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وكذلك رواه أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة في الصحيحين، وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. ولهذا قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتديا فيه ظالما في تعاطي، أي عالما بتحريمه متجاسرا عن انتهاكه، فسوف نصليه نارا. الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب أدخلناكم الجنة. ولهذا قال: وندخلكم مدخلا كريما. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس رفع أنه قال: لم نرى مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائر، بقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد وردت أحاديث
متعلقة كلام أنس: لم نرى مثل الذي بلغنا عن ربنا، يعني من الكرم ومن الجود ومن الفضل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. ما طلب أموالنا ولا أن نتقرب بأولادنا إليه، بمجرد ما أن نجتنب الكبائر إلا يدخلنا المدخل الكريم، فأي كرم هذا؟
وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيمة عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن قرثع الضبي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: لكن أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كانت كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت الكبائر. قد روى البخاري من وجه آخر عن سلمان نحوه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا المثنى بن إبراهيم قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال أخبرني صهيب مولى
نعيم المجمر
أحسن عليك عن نعيم المجمر قال أخبرني صهيب مولى العتواري أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر، فكان أحب إلينا من حمر النعم، فقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة، ثم قيل له: أدخل بسلام. وهكذا رواه النسائي والحاكم في مستدرك من حديث الليث بن سعد به، ورواه الحاكم أيضا وابن حبان في صحيح من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به، ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا.
طبعا الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال جمع من السلف إن تكفير السيئات يشترط له بحسب سياق الآية، يشترط له بحسب سياق الآية تكفير السيئات الصغار، يشترط له اجتناب الكبائر. فلو أن رجلا مصر على الغيبة، مصر على النميمة، مصر على الصغيرة، لا تكفر سيئاته الصغائر. الإصرار على الكبائر سبب في غلق مغفرة الصغائر، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. وأيضا مسألة ثانية مهمة جدا، وذلك ينبغي على الإنسان دائم يجدد التوبة من كل ذنب. المسألة الثانية أن الطاعات سبب لمغفرة السيئات الصغائر أيضا بشرط اجتناب الكبائر، فالطاعات لا تكفر السيئات الصغائر بدون اجتناب الكبائر، بدون التوبة من الكبائر. وهذا قول له وجه، وهو مروي عن جمع من السلف. أما هذه السبع، نعم، تفسير هذه السبع.
قال رحمه الله: تفسير هذه السبع، وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم بن الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا سبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
طبعا كلمة السبع هل هي لمجرد العد أو أنه لقصد الحد؟ إيش قلنا؟ قلنا مفهوم العدد للعد وليس للحد، يعني الكبائر ما هي محصورة في السبع. نعم.
طريق أخرى عنه: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا فهد بن عوف قال حدثنا أبو عوان عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع، أولها الإشراك بالله، ثم قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر، والفرار من الزحف، ورمي المحصنات، والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة. فالنص على هذه السبع أنهن كبائر لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم، كما سنريد من الأحاديث المتضمنة.
مفهوم اللقب العددي هذه قاعدة لازم تحفظها وأنت طالب علم. مفهوم اللقب العددي من أضعف المفاهيم، ولا يجوز الاستدلال بمفهوم اللقب العددي إلا بقرينة أخرى، إلا بقرينة أخرى. مثلا في الأربعين: شات شات. الآن كيف علمنا أن نصاب الشات 40؟ بحديث آخر: ثم ليس فيها شيء حتى يصل إلى 20 و100 ففيها شاتا. الآن فهمنا أن هذا العدد اللقبي مقصود. نعم.
قال رحمه الله: فالنص على هذه السبع أنهن كبائر لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم، كما سنريده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع. فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال: حدثنا أحمد بن كامل القاضي إملان قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سينان عن عبيد بن عمير عن أبيه يعني عمير بن قتادة رضي الله عنه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون من يقم الصلوات الخمس التي كتبت عليه، ويصوم رمضان، ويحتسب صومه، يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: تسع: الشرك بالله، وقتل النفس، وقتل نفس مؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال: لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب. هكذا رواه الحاكم مطولا، وقد أخرجه أبو داود الترمذي مختصرا من حديث معاذ بن هاني به، وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث مبسوطا. ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سينان. قلت: وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات، وقال البخاري في حديثه نظر، وقد رواه ابن جرير عن سليمان بن ثابت الجحدري عن سلم بن سلام عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير عن أبيه فذكره، ولم يذكر في الإسناد عبد الحميد بن سينان، والله أعلم. حديث آخر في معنى ما تقدم. قال ابن المردوية حدثنا عبد الله بن الجعفر قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا أقسم لا أقسم ثم قال ثم نزل فقال أبشروا وأبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة أدخل. قال عبد العزيز لا أعلمه إلا قال بسلام. وقال المطلب سمعت من سأل عبد الله بن عمرو أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال نعم، عقوق الوالدين وإشراك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا. حديث آخر في معناه. قال أبو جعفر بن جرير في التفسير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد بن مخراق عن طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر.
النجدات فرقة من الفرق الخوارج التي اندثرت ولله الحمد والمنة، وكان بين النجدات وبين الأزارقة من الخوارج من القتال ما الله به عليم، وكانت النجدات والأزارقة وغيرهم من الخوارج أشغلوا الدولة الأموية عن الفتوحات في الشرق والغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فلقيت ابن عمر فقلت له إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، قال ما هي؟ قلت أصبت كذا وكذا، قال ليس من الكبائر. قلت أصبت كذا وكذا، قال ليس من الكبائر. قال بشيء لم يسمه طيسلة.
طيلسة
هي مكتوب مرتين طيسلة.
عجيب
تقديم الياء.
دقيقة خلنا نشوف ترجمتك، كمل أنت.
قال هي تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما وإلحاد في المسجد الحرام والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق. قال زياد وقال طيسلة لما رأى ابن عمر فرقي قال أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت نعم. قال وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم. قال حي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام تدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات.
يعني الخوارج من قديم الزمان ما يسمعون كلام أمهاتهم وأبائهم، يخرجون ويذهبون ويقاتلون كيفما يهون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
طريق أخرى. قال ابن جرير حدثنا سليمان بن ثابت الجحدري الواسطي قال حدثنا سلم بن سلام قال حدثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي النهدي قال أتيت ابن عمر وهو في ظل أراك يوم عرفة ويصب الماء على رأسي ووجهه، قلت أخبرني عن الكبائر. قال هي تسع. قلت ما هي؟ قال إشراك بالله وقذف المحصنة. قال قلت قبل القتل؟ قال نعم ورغما، وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفا. وقد رواه علي بن الجعد عن أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي قال أتيت ابن عمر عشية عرفة وتحت ظلي أراك ويصب الماء على رأسه فسألته عن الكبائر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هن سبع. قال قلت ما هن؟ قال الإشراك بالله وقذف المحصنة. قال قلت قبل الدم؟ قال نعم ورغما وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وهكذا رواه الحسن ابن موسى الأشيب عن أيوب بن عتبة اليماني وفيه ضعف الله أعلم. حديث آخر. قال الإمام أحمد
الأصوب أنك تقرأها بجر قبلة وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم، بدل عن البيت، والبيت مجرورة بالباء ولا لا؟
ايه الرفع على الابتداء وهي قبلتك.
ماشي، شفت النحوي ما يعجز عن التأويل. طيب ماشي.
حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمعي حدثهم عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. فسأله رجل ما الكبائر فقال الشرك بالله وقتل نفس المسلمة والفرار يوم الزحف. ورواه أيضا ورواه أحمد أيضا والنسائي من غير وجه عن بقية. حديث آخر روى ابن مردوية في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف عن الزهري عن الحافظ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم قال وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال شرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. قال وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة أكبر ظني أنه قال شهادة الزور. أخرجه من حديث شعبة به وقد رواه ابن مردوية من طريقين آخرين غريبين عن أنس بنحوه. حديث آخر أخرجه الشيخ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال يشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حديث آخر في ذكر قتل الولد وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ في رواية أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأوا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب. حديث آخر في ذكر شرب الخمر. قال ابن أبي حاتم حدثني يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن رجلا حدثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وهو بالحجر بمكة وسأله رجل عن الخمر فقال والله إن عظيما عند الله
إن عظيما
وقف نعم فقال والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام عن رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فسأله ثم رجع فقال سألته عن الخمر فقال سألته عن الخمر فقال هي أكبر الكبائر وأم الفواحش من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته. غريب من هذا الوجه. طريق أخرى رواها الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن ساري بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه فأرسلون إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك فوثبوا إليه حتى أتوه في داره فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يزاني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله فاختار شرب الخمر وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاة من 40 ليلة ولا يموت أحد في مثانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وداود بن صالح هذا هو التمار المدني مولى الأنصار. قال الإمام أحمد لا أرى به بأسا وذكر ابن حبان في ثقاته ولم أرى أحدا جراحه.
ومعنى مات ميتة جاهلية يعني يموت كما يموت الجاهليون لأن الجاهليون كانوا يموتون من شرب الخمر يشرب أحدهم الخمر حتى يدمنه ثم يصاب بسبب الإدمان بالموت. هذا المقصود وليس المقصود أنه كافر. نعم.
حديث آخر عن عبد الله بن عمرو فيه ذكر اليمين الغموس. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس. ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة, وزاد البخاري وشيبان كلاهما عن فراس به.
وسمي غموسا لأن مقصود اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في النار, وهي الأيمان أو اليمين الذي به يقتطع مال وحق مسلم بباطل. نعم.
حديث آخر في اليمين الغموس. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغمس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وقته في قلبه إلى يوم القيامة. وهكذا رواه أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث بن سعد به, وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به, وقال حسن غريب. وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه, وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن عبد الله بن أنيس فزاد عبد الله بن أبي أمامة. قلت هكذا وقع في تفسير ابن مردوية وصحيح ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكره شيخنا رحمه الله. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قال وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه البخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعا بنحوه. وقال الترمذي صحيح وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. حديث آخر في ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحين قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير بن محمد بن العاني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض المسلم في عرض الرجل المسلم والسبتان والسبة. هكذا روي هذا الحديث. وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة سلمة عن زهير بن محمد عن العلاء بن أبي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق, ومن الكبائر سبتان بالسبة. وكذا رواه ابن مردويه عن طريق من طريق عبد الله بن العلاء عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حديث آخر فيه ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف عن المعتبر بن سليمان به. ثم قال حنش هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره. وروى ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن أبي قتادة يعني العدوي قال قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر والفرار من الزحف والنهبة. وهذا إسناد صحيح.
لا شك أن هذا صحيح على عمر, الجمع بين الصلاتين بغير عذر هذا من الكبائر. إنسان يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء بدون أي عذر، هذا من الكبائر. نعم.
والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية، فإذا أعطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة، فما ظنك بترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وفي السنن مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حديث آخر فيه الياس من روح الله والأمن من مكر الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثنا أبي قال حدثنا شيبي بن بشر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. وقد رواه البزار عن عبد الله بن إسحاق العطار عن أبي عاصم نبيل عن شبيب بن بشر عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: إشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله عز وجل. وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل أنه قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وكذا رواه من حديث الأعمش وابي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود به، ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك. حديث آخر فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردوية: حدثنا محمد بن إبراهيم البندق قال حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان قال حدثنا محمد بن عمر بن مهاجر قال حدثنا أبو حذيفة إسحاق البخاري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل. حديث غريب جدا. حديث آخر فيه التعرب بعد الهجرة. قد تقدم في رواية عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة. قال ابن مردوية: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا بلهية عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن سار بن أبي حثمة عن أبيه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبائر سبع، ألا تسألون عنهن؟ الشرك بالله، وقتل النفس، والفراء، والمزاح، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، والتعرب بعد الهجرة. وفي إسناده نظر، ورفعه غلط فاحش. وصواب ما رواه ابن جرير قال حدثنا تميم المنتصر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سار بن أبي حثمة عن أبيه أنه قال: إني لفي هذا المسجد، مسجد الكوفة، علي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يقول: يا أيها الناس، الكبائر سبع. فأصاخ الناس فعاد ثلاث مرات ثم قال: لما لا تسألون عنها؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما هي؟ قال: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة. فقلت لأبي: يا أبا، ما التعرب بعد الهجرة؟ قال: كيف لحق ها هنا؟ قال: يا بني، وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفي ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان.
أحسنت. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طبعا الإمام ابن كثير رحمه الله يريد هذه الأحاديث لتجتنب هذه الكبائر حتى يدخل الإنسان تحت قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معاوية عن شيبان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رواه أحمد أيضا والنسائي وابن مردوية من حديث منصور بإسناده مثله. قال: حديث آخر تقدم من رواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. والصحيح ما رواه غيره عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن أبي حاتم: هو الصحيح عن ابن عباس من قوله. حديث آخر في ذلك. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال قال حدثنا عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكئ فقالوا: الشرك بالله وأكل مال اليتيم وفرار من الزحف وقذف المحصنة وعقوق الوالدين وقول الزور والغلول والسحر وأكل الربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا؟ إلى آخر الآية. في إسناده ضعف وهو حسن. قال رحمه الله تعالى: قد تقدم ما روي عن أميري المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن أن أناسا سألوا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بمصر فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك، فقدم وقدموا معه، فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: متى قدم؟ فقال: منذ كذا وكذا. قال: بإذن قدمت. قال: فلا أدري كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أناسا لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحب أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. قال: فجمعتهم له. قال ابن عون: أظنه قال في بهو. فأخذ أدناهم رجلا فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: اللهم لا. قال: ولو قال نعم لخصمه. قال: فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم. قال: فثكلت عمر أمه: أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. قال: وتلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال: هل علم أهل المدينة أو قال هل علم أحد فيما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا لوعظت بكم. إسناد حسن ومتن حسن، وإن كان من رواية الحسن عن عمر، وفيها انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جوين عن علي رضي الله عنه قال: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونكث الصفقة. وتقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله عز وجل. وروى ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق والأعمش عن إبراهيم عن ألقمة كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها. ومن حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها، ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال ابن أبي حاتم، طبعا على قول ابن مسعود، الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية، أول الكبائر إيش راح يكون؟ أول الكبائر راح يكون قطع الأرحام، لأن في أول آية منها صلة الرحم. الكبيرة الثانية راح تكون إيش؟ أكل مال اليتيم. الكبيرة الثالثة الجور بين قسم النساء، وهكذا تعدها عدة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طروق الفحل إلا بجعل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، وفيهما ليمنع به الكلى. وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل. وذكر تمام الحديث. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من منع فضل الماء وفضل الكلى منعه الله فضله يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أخذ على النساء من الكبائر. قال ابن أبي حاتم: يعني قوله تعالى: على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فكان فيما حدثنا قال: لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت هنيهة ثم قال: والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها. وتلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: أقوال ابن عباس في ذلك: روى ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان عن أبي عن طاووس قال: ذكروا عند ابن عباس رضي الله عنهما الكبائر فقالوا: هي سبع. فقال: هي أكثر من 77. قال سليمان: فما أدري كم قالها من مرة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال: قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى 70، أقرب منها إلى 7. ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن ليث عن طاووس قال: جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال: رأيت الكبائر 7 التي ذكرهن الله ما هن؟ قال: هن إلى 70، أدنى منهن إلى 7. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه قال: قيل لابن عباس: الكبائر 7، قال: هن إلى 70 أقرب. وكذا قال أبو العالية الرياحي رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: كم الكبائر؟ 7. قال: هن إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل به. طبعا أفضل كتاب في الكبائر وكتاب الذهبي رحمه الله، وقد ذكر أكثر من 100 كبيرة وكلها باتفاق العلماء من الكبائر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حبيب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا شبيب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة. وقد ذكرت الطرفة قال: هي النظرة. وقال أيضا: حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن معدان عن أبي الوليد قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر فقال: كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. مقصود ابن عباس: كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة، أي مع الإصرار، أي مع الإصرار، وإلا فإن الصغائر بدون إصرار ليست من الكبائر. قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن الكبائر فقال. ولا نقف على هذا أحسن. كم دقيقة باقي؟ يلا. قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم بغير حقه، وأكل الربا والبهتان. قال: ويقولون عربية بعد هجرة. قال ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر. قال: إن البهتان يجمع شرا كثيرا. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير قال: الكبائر 7، ليس منهن كبيرة إلا وفي آية من كتاب الله: الإشراك بالله منهن، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح. الآية: وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآية: والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والفرار من الزحف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. الآية: والتعرب بعد الهجرة: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وقتل
المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضا في حديث أبي إسحاق عن عبيد بن عمير بنحوه. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن أبي رباح قال: الكبائر سبع: قتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا ورمي المحصنة وشهادة الزور وعقوق الوالدين والفرار من الزح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن المغيرة قال: كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى التكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحد ينتقص أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عبد الله بن عياش قال: زيد بن أسلم في قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من الكبائر الشرك بالله والكفر بآيات الله ورسله والسحر وقتل الأولاد ومن دعا لله ولدا أو صاحبه ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل. وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات. وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قتادة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وابشروا. وقد روى ابن مردوية من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعة: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولكن في إسناده من جميع طرق ضعف إلا ما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإنه إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفردا به من هذا الوجه عن عباس العنبري عن عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الصحيح شاهد لمعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة: أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للخاطئين المتلوثين. وقد اختلف العلماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، فمن قائل: هي ما عليه حد في الشرع، ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة، وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتاب الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات من ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر. وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها أن المعصية الموجبة للحد، والثاني أن المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتابنا والسنة، وهذا أكثر ما يوجد لهم، وهو إلى الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر. والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ما ذكره على سبيل الضبط. ثم قال: وفصل القاضي الروياني فقال: الكبائر السبع: قتل النفس بغير الحق، والزنا، واللواطة، وشرب الخمر، والسرقة، وأخذ المال غصبا، والقذف. وزاد في الشامل على السبع المذكورة شهادة الزور، وأضاف إليها صاحب العدة أكل الربا والإفطار في رمضان بلا عذر، واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، وسب الصحابة رضي الله عنهم، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة بين الرجال والنساء، والسعاية عند السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله، ويقال الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر الظهار وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي رحمه الله: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. قلت: وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من 70 كبيرة. وإذا قيل إن الكبيرة هي ما توعد عليه الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وما تتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير. وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.